Sim. ذلك في لفظ الآية الواحدة وسياقها ما يدل على أن قوله تعالى وهو معكم إلا هو معهم أن هذه المعية معية علم وإحاطة وتدبير وليست معية حلول. الله في السماء مستوى على عرش ينظره سبحانه وتعالى. هذه المسألة الله تبارك وتعالى مسألة عظيمة أخذها العلماء بمصنفات خاصة لأهميتها، من ذلك كتاب العلو لابن قدامة رحمه الله تعالى وكتاب العلو للحافظ الذهبي وهكذا. والآن نتدارس ما ذكره الشيخ العلامة المجدد محمد العثيمين من أنواع أدلة علو الله تبارك وتعالى. هي خمسة لها الصفات التي تمدح الله عز وجل بها نفسه. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، يعني غاية في الحسن، هذا معنى علو الصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقلبك من تعظيم الله من هذه الصفات والإيمان بها وبمعانيها وتأله لله بها بدعائه وعبادته سبحانه وتعالى. وبهذا تعرف معنى قوله تعالى: هل تعلم له سميه، يعني ليس له كفوا احد، وليس له نظير، وليس له سمي، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاعرف بهذا ان اساس عبوديه الله، يعني توحيد الله بعبوديته وربوبيته، هو توحيد الاسماء والصفات. ولذلك الله تبارك وتعالى: رب السماوات والارض وما بينهما، قال رب فاعبده وتوكل عليه، لا، قال رب السماوات والارض هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. هذا توحيد الاسماء والصفات. ورب السماوات والارض هذا توحيد الربوبيه، فاعبده هذا توحيد العبوديه. رب السماوات والارض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. وعلو الله عز وجل أيضا علو قهر، فكل مخلوق خاضع لأمر الله الكوني، لا يخرج عن أمر الله الكوني. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك.
القرآن هذا نوع من الأدلة في إثبات علو الله تبارك وتعالى، والقرآن فقط نصوص القرآن الدالة على علو الله تبارك وتعالى 300 موضع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. نعم. والسنة الأحاديث في أسماء الله وصفاته متواتر في إثبات علو الله تبارك وتعالى متواتر. نعم.
فتارة بذكر العلو والفوقية،
يعني تنوع الأدلة في إثبات العلو، تارة بذكر العلو أن الله علي. نعم. وبذكر الفوقية، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. طبعا في البداية معذرة للمقاطعة، يقول إن صفة العلو صفة ذات من الصفات الذاتية، يقول علو الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال في العلو وهو العلي العظيم. فالصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، ومن جملتها الاستواء على العرش، فإنه من جملة أدلة العلو، لكنه أخص من صفة العلو، لأن صفة العلو صفة ذاتية. والله عز وجل استوى على العرش بعد خلق العرش، وكان الله في العلو قبل خلق العرش، ويدل على أن استواءه متعلق بمشيئته. فالاستواء من الصفات الفعلية، وهناك صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة، فعلية باعتبار أحادها، مثل صفة الكلام، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد ما تكلم الله به فإنه متعلق بالمشيئة. فإن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام عندما ناجاه في جبل الطور، كلمه الله عز وجل، وموسى عليه السلام كريم الله، كلمه الله عز وجل مباشرة. نعم.
والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟
أأمنتم من في السماء؟ فالله في السماء، الله عز وجل خلق السماوات وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والسماء يعني سمكها 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والجنة في السماء بعد ذلك، والفردوس هي سقف الجنة يعني هي أعلى الجنة، ثم بعد ذلك كرسي الله عز وجل الذي هو كالمقدمة قبل العرش، والعرش هو كرسي الملك ملك الملوك الله عز وجل، والعرش يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، فالعرش الله عز وجل عظيم، والله عز وجل استوى عليه يعني علا عليه، وهذا لا يلزم المماسة، والله أعلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله في السماء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه.
وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله في السماء. نعم. صعود الأشياء إليه يدل على أن الله في السماء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه،
يعني عن عيسى بن مريم عليه السلام، فعيسى بن مريم في السماء، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه وهو حي بروحه وبدنه، رفعه الله إليه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين،
ولذلك أرواح الكافرين ما تصعد إلى الجنة ولا تدخل الجنة، وتعاد إلى الأرض إلى سجين، فلا يؤذن لها بالصعود. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين ماتوا فيكم إلى ربهم.
هؤلاء الملائكة الذين يكونون مع بني آدم يعرجون إلى الله عز وجل بعد أن يكونوا مع بني آدم، يحضرون أعمالهم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأعظم نعت المؤمنين الموحدين الصلاة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك.
هذا القرآن الوحي، وتنزيله يعني أن الله تكلم به وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، لأن الله يتكلم بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وتكلم بصوت وحرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا لا يلزم الحلق كما هو بالنسبة لجارحة المخلوقين، كما قال الحافظ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد، كما قال الإمام أحمد. فذكرنا لكم قاعدة في الصفات والأسماء أنها بحسب من تضاف إليه. الأرض نفسها تتكلم يومئذ تحدث أخبارها، فهذا كلامها يختلف عن صفة كلام المخلوقين. فهذا لماذا فهمنا منه أنه ليس ككلام المخلوقين؟ لأن الإضافة للأرض هي التي ميزت كلام المخلوق الأرض عن المخلوق الإنسان، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فإنه تكلم بالقرآن وهو وحي، وهذا معنى تنزيل من رب العالمين، وجبريل سمعه من الله تبارك وتعالى فأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وأداه لنا كما سمعه من جبريل. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا يدل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.
هذا نزول حقيقي، نزول يليق بالله تبارك وتعالى في ثلث الليل الأخير، والأحاديث بذلك متواترة. وهذا النزول أوله أو حرفه المبتدع إلى نزول أمره، والله عز وجل فرق بين نزول أمره وبين نزوله سبحانه وتعالى، وفرق بين إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان أمره. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فتحريف المبتدع نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا إلى نزول أمره كذب وباطل ومخالف لمعنى الحديث، فإن لفظ الحديث يبطل هذا التحريف. فإن الله عز وجل يقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من داع فأجيبه، وهذا لا يقوله أمره، وإنما هذا يقوله الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواتراً يوجب علماً ضرورياً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه.
إذن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله على خلقه متواترة، وهذا يوجب يعني معرفة ضلال من ضل عمن يعني عن الاعتقاد الذي تواترت فيه الأحاديث وكثرت فيه الآيات في القرآن 300 آية. ما يضل عن هذا الاعتقاد إلا من هو يعني من يخالف المحكم من القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن من في قلبه زيغ كما قال الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصاً وظاهراً. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم.
إذن الأوزاعي يحكي إجماع التابعين على علو الله تبارك وتعالى، والتابعون تلقوا دينهم عن الصحابة. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون إجماع نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. والنقول كثيرة عن السلف في إثبات علو الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال: وهذا دال على إجماع السلف على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا إنه بذاته في كل مكان.
إذن هذه عبارة الشيخ ابن عثيمين واضحة وصريحة، لا يعتقد عقيدة الحلول أن الله بذاته في كل مكان. وذلك يقول: ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا أنه بذاته في كل مكان، وإنما الله عز وجل مع الخلق بعلمه وإحاطته وتدبيره، أما هو سبحانه وتعالى بذاته في السماء في العلو. نعم.
ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل.
هؤلاء المبتدعة المعطلة وصفوا الله بالعدم، فقالوا إن الله عز وجل ليس بسميع وليس ببصير، ولا في داخل العالم ولا في خارجه، ولا في أعلى ولا في أسفل، ولا في يمين ولا في يسار. يقول شيخ الإسلام: لو أردت أن تصف العدم ما تجد عبارة أفضل من عبارة المعطلة. الله عز وجل موصوف بصفات تمدح الله عز وجل بها نفسه وأسماء حسنى. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الصفات العلى. والله عز وجل من صفاته أيضا العلو سبحانه وتعالى. نعم.
ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه.
كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أكبر جمع في عرفة في حجة الوداع، ولذلك سميت بحجة الوداع، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. وبقاء النبي إلى حيث أمره الله عز وجل مما حصل معه إقامة الحج على الخلق بتبليغ الدين كله. لذلك كان مما أوحى الله إليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الصحابة ويشهد الله على تبليغه، يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فيدل على أن الله في السماء، ويدل على جواز الإشارة بالإصبع إلى السماء في إثبات علو الله تبارك وتعالى. نعم. ونحن عندما ندعو أيضا ندعو نرفع أيدينا إلى السماء، إن الله في العلو، نطلب ربنا وحده. نعم.
وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه.
لماذا يذكر الشيخ المجدد العلامة محمد العثيمين الدليل العقلي على علو الله تبارك وتعالى؟ ليبين أن من أنكر علو الله عز وجل مكابر في المعقولات. نعم.
الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو.
إذن المعقول دل على أن العلو صفة كمال، والله عز وجل في العلو، ودل على أن ضد العلو وهو السفل صفة نقص، والله منزه عن النقص وله الكمال، فأثبتنا بدليل المعقول علو الله تبارك وتعالى. وهذا مع جملة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وأراد الشيخ بذلك أيضا تبيين تعاضد العقل والفطرة على إثبات العلو الذي دل عليه الوحي، والوحي كله يدل عليه أيضا الفطرة والعقل الصريح. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم الرحمن، قال: بينة هي بينة الشرع، والشاهد هو شاهد العقل والفطرة. نعم. فالعقل والفطرة يدل على صحة الشرع ويوافقه لا يخالفه. نعم.
وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كله، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه. فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء.
إذن الإنسان فطر على التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وذلك من جملة ما فطر عليه الإنسان، إنه دائما إذا سأل الله عز وجل سأل الله ورفع يديه إلى السماء، يعلم مفطور على أن الله عز وجل في السماء. هذه ضرورة ما يقدر أحد ينكرها، هذا يسمى العلم الضروري، ما يجادل فيه ولا ينكره إلا مسفسط. وقال الشيخ أيضا: حتى البهائم مفطورة على هذا. فقد روى الإمام أحمد في الزهد أن سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقي، وسليمان عليه السلام علم منطق الطير وكان يعرف لغة النمل أيضا. فخرج سليمان عليه السلام يوما يستسقي فوجد نملة قائمة رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، عبيد من عبيدك، ليس بنا غنى عن سقياك، فاسقنا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الله أكبر. نعم.
وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع.
يعني هذا انتقال في المناظرة، وليس إنكار لاستواء الله على عرشه، ولكن أراد أن ينتقل في المناظرة للجويني الذي أنكر علو الله عز وجل إلى ما تلزمه به الحجة في إثبات علو الله تبارك وتعالى فطرة. نعم.
وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ورطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه
الأدلة، هذا أقوى ما يكون في الحجة، الدليل الفطري المتوافق مع الدليل النقلي السمعي، إن الله عز وجل كل مخلوق يلتجئ إليه إذا رغب إليه ويرفع يديه إلى السماء ويسأله وحده لا شريك له. كل مخلوق مفطور على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه.
ما هي الأدلة الخمسة؟ القرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم.
فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
الشيخ الآن يشرح معنى آية قد يتوهم منها أنها تدل على أن الله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو مألوه من في السماء ومن في الأرض، لأن السماء فيها ملائكة أيضا، فكل من في السماء ومن في الأرض إلههم من الله عز وجل، يجب عليهم أن يتألهوا له وحده لا شريك له. نعم.
فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات، ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم.
والله أعلم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.